الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد أخذنا شيئا من الآيات من سورة القصص من قوله تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. وفي هذه الآيات من الفوائد والأحكام أشياء كثيرة، سأذكر بعضها في هذا اللقاء. فمن ذلك قلة ما يؤتاه الإنسان في الدنيا بالنسبة لما يؤتاه أهل الإيمان في الآخرة، حيث عقد الله جل وعلا المقارنة بينهما في هذه الآيات. وفي هذه الآيات أن ما يعطاه الإنسان في الدنيا فهو شيء قليل، ولذا قال من شيء، وشيء نكرة جاءت في سياق النفي فكانت شاملة عامة. وفي هذه الآيات أن ما يؤتاه الناس في الدنيا على نوعين: الأول ما يستمتعون به على جهة التوقيت فينتفعون به انتفاعا مؤقتا، والثاني ما يكون زينة يتفاخرون به ويظهرونه. وفي هذه الآيات تفضيل الآخرة على الدنيا من جهة بقاء الآخرة، فهي أبد الآباد بخلاف الدنيا، ومن جهة أن نعيم الآخرة غير مكدر ولا منغص بخلاف ما في الدنيا. وفي هذه الآيات أيضا بيان أن ما في الآخرة يعتبر بالنسبة، أن ما في الآخرة من سكن أهل الجنان وجوار لرب العزة والجلال وفي ضيافته، ولذا قال: وما عند الله، مع أن ما يؤتاه العبد في الدنيا هو من عند الله، فكأنه أشار إلى أمر آخر مما يمتاز به أهل الجنان، ألا وهو رؤية رب العزة والجلال، وإلا فإن الدارين ملك له سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات صدق وعد الله سبحانه، وأنه لا يتخلف، فهو لاقيه جملة خبرية تفيد ضمان ذلك وتأكيده. وفي هذه الآيات التحذير من الانتفاع بالدنيا فيما لا يعود بالنفع على العبد في الآخرة، لئلا يكون ما في الدنيا وبالا عليه. وفي هذه الآيات أن تصحيح الأعمال يكون بأمرين: أولهما بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة، وثانيهما بالسنة واقتفاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان السؤالان العظيمان يوم القيامة للناس: أين، يقول الله لهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ويقال لهم: ماذا أجبتم المرسلين. وفي هذه الآيات أن صرف العبادة لغير الله شرك، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. وفي هذه الآيات بيان أن قدر الله نافذ، وأنه لا يتخلف على أحد من العباد. وفي هذه الآيات أنه في يوم القيامة يتبرأ أهل الباطل بعضهم من بعضهم الآخر، فكل منهم مشغول بنفسه غير مهتم بغيره، ولذا يقولون: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وفي هذه الآيات أن السادة والكبراء والعظام من الناس لا ينفعون من يقوم بتقديم شيء من العبادة والطاعة لهم في الدنيا. وفي هذه الآيات أن أهل النار يتأسفون ويتحسرون على ما كان منهم من تفويت الأوقات في الدنيا حيث لم يشتغلوا بالهدى والطاعة. لسانهم: لو أننا كنا مهتدين لما كان هذا حالنا. وفي هذه الآيات أن أهل الكفر والنفاق يوم القيامة يعجزون عن الرد والجواب عما يأتيهم من الأسئلة خزيا وندامة، إذ لا يستطيعون أن يجيبوا بجواب مخالف لواقع الناس. وفي هذه الآيات من الفوائد الترغيب في التوبة، توبة مما قد فعله الإنسان من معصية وبدعة وشرك، وتوبة مما يكون منه من غفلة وعدم شغل للأوقات بطاعة الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن العمل لا يكون صالحا حتى يكون على التوحيد والسنة. وفي هذه الآيات أنه لا بد للنجاة من عمل يفلح الإنسان به. ولعلنا إن شاء الله أن نواصل قراءة بعض الآيات من هذه السورة العظيمة، سورة القصص، لعل الله عز وجل أن يمكننا من فهم مراميها ومقاصدها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون.
يذكر الله جل وعلا في هذه الآيات عددا من الصفات التي يتصف بها سبحانه وتعالى. فأول ذلك عموم إرادته، فلا يقع في الكون شيء إلا بمشيئته وإرادته الكونية سبحانه وتعالى. وثانيها عموم علمه، فإنه لا يخفى عليه شيء في هذا الكون. وهناك أمر ثالث ألا وهو عموم قدرته، فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وأما الأمر الرابع فهو جميل صفاته وأفعاله، فهو المحمود على كل ما يصرفه ويفعله وما يتصف به سبحانه وتعالى. ولذا قال وربك يخلق ما يشاء، فهذه الكائنات الموجودة في الكون كلها من خلق الله، ليس شيء منها خارج عن عموم قدرته جل وعلا، فكل ما في الكون فهو مخلوق لله. وربك يخلق ما يشاء ويختار، أي أن ما في الكون من الوقائع والحوادث هي اختيار من الله وقدر منه سبحانه وتعالى. ولذا ليس للعباد اختيار مجرد ولا مشيئة مجردة، بل اختيارهم ومشيئتهم معلقة بمشيئة الله، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة العبد واختياره مقيدة بمشيئة الخالق سبحانه واختياره واختياره. ولذا قال ما كان لهم الخيرة، أي ليس لهم اختيار مجرد، بل اختيارهم تابع لقدر الله سبحانه وتعالى. ولذا قال سبحان الله وتعالى عما يشركون، أي تنزه سبحانه وتعالى وارتفعت درجته عن ظنونهم وأوهامهم الباطلة، حيث ظنوا أن بعض المخلوقات تتصرف في الكون، أو ظنوا أن بعض هذه المخلوقات يمكن أن يعلم غيب الغيب، أو ظنوا أن بعض هذه المخلوقات يمكن أن يلجأ إليه، أو أن بعض هذه المخلوقات يمكن أن تصرف له العبادة من دون الله جل وعلا. ثم بين صفة أخرى فقال وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، فهو سبحانه عالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء مما يقع في الكون، ومن ذلك علمه بما يضمره العباد سواء من محبة أو رجاء أو خوف أو حقد أو حسد أو غير ذلك من مكنونات الصدور، فهو سبحانه يعلم جميع ذلك. وما تكن الصدور، المراد بالمكنون الشيء المخفي الذي يتم تغطيته لئلا يتمكن أحد من معرفته. فإذا عرف مكنونات الصدور فإذا علم بمكنونات الصدور فهو لغيرها من الحوادث والوقائع والأشخاص والأفراد عالم أيضا. ولذا قال واصفا نفسه وهو الله لا إله إلا هو، هو الله، وبالتالي يقصده العباد في حوائجهم، وهو المتصرف في وقائعهم، وهو المالك لهم، ولذا يجب أن يفرد بالعبادة. إذ معنى لا إله إلا الله أمران: أولهما أن المتكلم بذلك أنه لا معبود بحق فغير الله جل وعلا، وثانيهما إقرار المتكلم بأنه لن يصرف شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. ثم قال: له الحمد في الأولى والآخرة. الحمد هو الجميل، هو الوصف الجميل الذي يوصف به أصحاب الأفعال الطيبة، ولذا الحمد الفاضل الكامل الذي لا يعتريه شيء من النقص إنما يكون لله سبحانه وتعالى. من حمد من العباد فإنه لا يحمد حمدا تاما، لأنه تعتريه جوانب قصور ونقص، ولذا إنما يكمل الحمد وإنما يعطى الحمد التام الذي لا يتطرق إليه نقص، إنما يعطى لله جل وعلا. والحمد لله في الأولى أي في هذه الدنيا، فهو الذي يصرف حوادث الكون وهو المتصرف في الخلق. وفي الآخرة له الحمد سبحانه، حيث أعطى المطيعين الثواب الجزيل وعاقب المدبرين عنه بالعقاب الوبيل. ثم قال: وله الحكم، أي له التصرف في الكون في الدنيا وفي الآخرة، وإليه ترجعون، أي أن الجميع من العباد سيعودون إلى الله وسيحاسبهم على كل أعمالهم. ثم ذكر جل وعلا أمرا عظيما يبين به المقارنة الكبيرة بين الله الخالق وبين غيره ممن قد يقصدون بالعبادة أو يظنون أن عندهم قدرة تضاهي قدرة الله أو أنهم يتصرفون في الكون، ألا وهو الليل والنهار. فإن الله قد أجرى هاتين العلامتين باقيتين على مدى الزمان، ليل ونهار في كل مكان، فهل يستطيع العباد أن يغيروا سنة الله في الكون بوضع جزء من اليوم لليل وجزء من اليوم للنهار؟ لن يتمكن أحد من ذلك مهما أوتي من قدرة إلا رب العزة والجلال. ولهذا لو قدر أن الله جل وعلا جعلهما ممتدين لما استطاع أحد أن يغير ذلك. فاعرف يا أخي فضل الله عليك بأن جعل لك ليلا تسكن فيه ونهارا تعمل وتشتغل فيه، فهذه نعمة، فهذه نعمة من رب العزة والجلال قد تغفل عنها بسبب كونها تمر عليك في كل يوم، وبالتالي لا تتفكر فيها ولا تتأمل. ولذا قال سبحانه: قل، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليخاطب الناس، وهو خطاب لكل قارئ لكتاب الله. أرأيتم، أي لو قدرتم، أي لو قدرتم، فإن الرؤية فإن هذا من ليس من الرؤية البصرية وإنما هو من الرؤية العلمية. أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، أي لو قدر الله عليكم الليل مستمرا دائما بلا انقطاع إلى يوم القيامة، حينئذ آلهتكم التي تدعون هل تستطيع أن تأتي لكم بنهار يقابل الليل الذي أجراه الله عز وجل عليكم، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ هذه حجة عقلية كبيرة، وهي وحي من عند الله جل وعلا ينبه بها العقول. أفلا يكون لكم سمع يجعلكم تتفكرون في هذه الحجة العظيمة؟ ثم قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، أي لو قدر أن الله جعل النهار الذي فيه الضوء الكبير سرمدا، أي مستمرا أبدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ آلهتكم التي تدعون ومن تتعلق به قلوبكم من بني آدم، هل يتمكنون من أن يأتوكم بليل تهجع فيه أبدانكم وتسكن فيه نفوسكم وتتقوى فيه أبدانكم؟ أفلا تبصرون، أي ألا تتأملون هذه الحقيقة العظيمة التي ينبغي بكم أن تعيدوا التفكير فيها؟ وحينئذ من اتجهت إليه غير الله برغبة ورجاء، هل هو قادر على أن يتصرف في الكون وأن يغير ما يقدره الله؟ ذلك الذي تخافه من العباد سواء من دول أو أشخاص أو مؤسسات، هل تتمكن من تغيير شيء من ما في الكون مما يقدره الله عز وجل بدون أن يكون فعلهم بأمر الله وقدره جل وعلا؟ ومن ثم عليك أن تعود إلى الله وأن تعلق قلبك به سبحانه، فلا تخاف إلا الله، ولا تخشى أحدا سواه، ولا ترجو إلا هو جل وعلا. ولذا ذكرك بشيء من فضله عليك ورحمته بك وإحسانه إليك بأن جعل لك في يومك ليلا تسكن فيه، ويكون هذا من أسباب راحة بدنك، ونهارا تتمكن فيه من طلب المعايش ومن ابتغاء فضل الله جل وعلا. وفي هذا تذكير بأن الرزق بيد الله جل وعلا، وأنك لن تستطيع أن تحصل على شيء إلا بتقدير من رب العزة والجلال وفضل منه سبحانه. إن التذكير بهذه الآيات العظيمة من وجود الليل والنهار ومن كونك تتمكن من إراحة بدنك بالسكن في الليل وتتمكن من العمل لتبتغي الرزق في النهار، هذه كلها نعم من الله، وبالتالي عليك أن تتفكر فيها وأن تنسبها إلى الله وأن تشكر الله عليها، فتعترف بأنها من عند الله وتستعملها في طاعة الله جل وعلا. ثم قال تعالى مذكرا بيوم القيامة ويوم يناديهم، أي في ذلك اليوم، اليوم العظيم الذي يحصل فيه النداء لبني آدم، يكون عند الناس معرفة بأن أولئك الشركاء لا ينفعون شيئا ولا يمكن أن يقدموا للإنسان شيئا، إذ يقال للناس الذين أشركوا في ذلك اليوم، يقول لهم رب العزة والجلال: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ أي أين من كنتم تظنون أنهم يتصرفون في الكون؟ وأين من كنتم تظنون أنهم يعلمون الغيب؟ وأين من كنتم تقصدونهم بحوائجكم؟ وأين من تصرفون لهم شيئا من العبادات لن ينفعكم في ذلك اليوم بشيء. ولذا قال الذين كنتم تزعمون، أي تتحدثون حديثا كاذبا أنهم ينفعونكم أو يضرونكم أو أنهم شفعاء لكم عند الله في ذلك اليوم. يختار الله عز وجل شهداء على الأمم يشهدون على أممهم ويتكلمون بلسانهم. ولذا قال ونزعنا، النزع الأخذ بقوة، الأخذ بقوة، وذلك أنهم في ذلك اليوم يشتغل كل امرئ بنفسه، فيختار الله منهم شهداء يشهدون عليهم ويقرون بأنهم قد خالفوا دعوة الحق فصرفوا العبادة لغير الله ولم يجيبوا رسل الله. فقال ونزعنا من كل أمة، من كل جماعة شهيدا، أي من يشهد عليهم بأعمالهم وبصرفهم لعبادتهم لغير الله، فقلنا هاتوا برهانكم، أي أحضروا دليلكم وشاهدكم الذي يشهد لكم بأنكم قمتم بعبودية الله أو بأنكم لم تصرفوا شيئا من هذه العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. في ذلك اليوم يعلمون أن الحق لله وأن حق العبودية لرب العزة والجلال، لكن ذلك الإقرار جاء في وقت لا ينتفعون به فيه بإقرارهم. ولذا ضل عنهم ما كانوا يفترون، أي كأنه تاه في الطريق، ما كانوا يفترون من الحجج ومن الكلام ومن العبودية التي يتعبدون بها لغير الله، ولم يبق عندهم من افترائهم في الدنيا وكذبهم فيها شيء في ذلك اليوم، وضل عنهم ما كانوا يفترون. أفلست أيديهم فواجهوا العقاب الشديد وأدخلوا نارا لها حر شديد. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم ممن عرف نعم الله فشكره عليها وأثنى بها عليه وصرفها في مراضيه، كما نسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل الجنان وأن يدخلنا في الفردوس الأعلى بفضله وإحسانه، ونسأله جل وعلا أن يتولى شأننا كله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.